بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الشبهة الثانية عشرة؟ والجواب طيب. الصنعاني رحمه الله تعالى أجاب بأن شرط الإجماع الاجتهاد، والفقهاء في هذا الشرط منعوا الاجتهاد بعد العصور عصر الأئمة الأربعة، فإذا شرط الاجتهاد غير موجود. فإذا كان شرط الاجتهاد غير موجود فلا إجماع. والصنعاني رحمه الله يقول الاجتهاد موجود لكن الإجماع مفقود. نعم، فإذا هذا هو الحاصل. إذا قيل يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على إنكارها لأعظم جهالة، قال شرط الاجتهاد شرط الإجماع الاجتهاد، والاجتهاد عند كثير من الفقهاء من أصحاب المذاهب ممنوع بعد الأئمة الأربعة، إذن لا إجماع. والمصنف يرى أن الاجتهاد مفتوح، لكنه يرى أن الإجماع متعذر لانتشار الناس. فإذن القولان مآلهما إلى أنه لا إجماع، لا وجود الإجماع، وهذا فيه نظر من حيث تأصيل المسألة. والجواب الصحيح عن هذه الشبهة أنه لا إجماع أصلا، فقول صاحب الشبهة يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، هذا لا يسلم، لأن الذين فعلوا هذه الأشياء من أمور الشرك وإن كانوا كثيرين لكنهم ليسوا كل الأمة، إنما بعض الأمة، ولو كانوا بنسبة 95%، بل ولو كانوا بنسبة 99% على هذه الأشياء التي جاءت الأدلة المتكاثرة الواضحة البينة بردها، فإن هذا لا يسمى إجماعا. ولم يسكت أهل العلم عن الإنكار، بل أنكروا في كلامهم وفي كتبهم وفي قصائدهم وفي أماكن مختلفة من العالم الإسلامي، لكن لطغيان الشرك وكثرته صار كلام المحقين قليلا لا يسمع. ثم قال وهو لا يزال يبين هذا، قال ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر التي هي الأمور التي تكون على عند القبور والشرك والذبح لغير الله، ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه. لو فرض أنهم سمعوا بذلك وعلموا وسكتوا، لا يدل سكوتهم على ماذا؟ سكوتهم لا يدل على جواز ذلك الذي سكتوا عنه. فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث، يعني الإنكار يكون بثلاثة أمور: إنكار بوظيفة اليد، وإنكار بوظيفة اللسان، وإنكار بوظيفة القلب. أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته، أي تغييره باليد. وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد وهو في صحيح مسلم رحمه الله، وفي مسلم أيضا عن ابن مسعود حديث أبي سعيد رقمه 49، وحديث ابن مسعود رقمه 50، وفيه: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال: فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. إذا انتفى الإنكار باليد والسكوت باللسان لم ينتفي إنكار القلب. قال: ومثاله، مثال يوضح أن الشخص قد يسكت بلسانه وهو منكر لقلبه، منكر في قلبه. مثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان، أي يسخرون من أهل الدين ومن العلماء، لأن هذا الأمر صار عندهم معروفا وإنكاره صار منكرا، انقلب الأمر. قال: فانتفى الإنكار بالوظيفتين، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين أي باليد وباللسان، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. هذا من إحسان الظن بأهل العلم. إذا رأيت عالما ساكتا عن أمر تراه منكرا فلا تذهب إلى أسوأ الظن وتظن أن ذلك العالم مقر راض بذلك المنكر، وإنما اذهب إلى الظن الحسن أنه لم يستطع الإنكار بيده ولا بلسانه لأمر أو لآخر. نعم. وهذا أيضا قد يحصل من أحدنا معاشر طلبة العلم فضلا عن المسلمين ممن ليسوا معتنين بالعلم، أن أحدنا يمر على الأسواق وهذا يغني وهذا يشرب الدخان وهذا يسب وهذا يبيع أشياء من الخبائث وهذا وهذا، فيمر قل من ينكر، قل من ينكر إلا من قوي قلبه واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا قد ينكر لكن مع ذلك لا يستطيع الإنكار على كل شيء. لو خرج إلى السوق وعمد إلى الإنكار على كل شيء لكان إذا ذهب ليشتري حاجة من المباحات يستغرق الذهاب والرجوع 5 دقائق ربما استغرق ذهابه إلى ساعات، ينكر على هذا ويمر بهذا وينكر على هذا ويمر لفشو المنكرات في الأسواق، ومع ذلك سددوا وقاربوا. لا يصلح أن يغفل الإنكار في كل حال، أنكر بقلبك أنكر، أما بالقلب فلا مفر من ذلك، لكن أنكر بلسانك ولو بكلمة مختصرة، أن تقول له اتق الله، اتق الله يا فلان لا تغني، اتق الله يا فلان لا تسب، هذا ما يجوز، اتق الله التي هي أحسن وامضي. فيقول فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. وكذلك إذا وصل الإنسان إلى أماكن الجبابرة والظلمة وهم واقعون في المنكرات، وإذا أنكر عليهم إنهالوا عليه بالضرب والشتم والسحل وآذوه بأذى يضره، فإن لم يصبر ينكر بقلبه. قال فإن حسن الظن بالقلب بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن. فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب. حسن الظن بالمسلمين أهل الخير والصلاح والسداد والدين والعلم والعمل والتقى، حسن الظن بهم أمر واجب، لأن الأصل إحسان الظن بالمسلم الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، أي الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. مفهوم هذا الحديث أن الإنسان يذهب إلى أحسن الظن لا إلى أسوأه في المسلمين الصالحين. من وضع نفسه في مواضع التهم والريب وكان من أهل البعد عن الله سبحانه وتعالى وأهل العصيان، فهذا قد وضع نفسه في أسوأ الظن هو بنفسه. أما رجل صالح عالم طالب علم مقبل على الخير، على القرآن، على العمل، على التقوى، على الصيام، على الصلاة، يحسن به الظن إلى أن يتبين خلاف ذلك. والتأويل لهم أي إذا استنكر ذلك قلبك فتأول، لعله لم يعلم بهذا، لعله لم يسمع، لعله ما فعل، لعل الذي فعل كذا، لعله كذب عليه، لعله غر إلى آخره. تأويل لهم ما أمكن أي مهما أمكن أن تتأول لهم تأول، إذا وصلت إلى أمر واضح لا مجال للتأول فهناك ينقطع التأول. والتأويل لهم ما أمكن، ما هذه مصدرية ظرفية أي مدة الإمكان، والتأويل لهم ما أمكن في بعض النسخ مهما أمكن، فما مصدرية ظرفية ما أمكن أي مدة الإمكان، ضربة لازب، لازب اللازب معناه الواقع الثابت، فمعناه ضربة لازب أي شيء ثابت واقع، شيء ثابت واقع. فيقال هذا الأمر ضربة لازب أي أمر واقع ثابت لازم، قال: فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية. اليوم هو يقصد المقامات الأربعة، واليوم نقول الداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الجوالات وللنساء الكاشفات الفاتنات المفتنات الإنسان في ذلك الوقت من كثرة ما يشاهده من هذه الأمور كثرة عظيمة، ما يدري على من ينكر، بل إذا أنكرت يسخر منك، لأن الذي يتبنى إجازة مثل ذلك من تصوير ونحو ذلك كثير ممن ينتسب للعلم. قال: فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية. لماذا سماها أبنية شيطانية مع أنها محاريب لإقامة الصلاة؟ لأنها فرقت جمع المسلمين، والتفريق شأن الشياطين التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين. كان حول الكعبة كما تقدم أربعة مقامات: المقام الحنفي والمقام الشافعي والمقام المالكي والمقام الحنبلي. فكل من دخل المسجد إن كان من أصحاب أبي حنيفة ذهب إلى مقام الحنفية ينتظر إلى أن يأتي إمامهم، وذاك ينتظر إلى أن يأتي إمامه، وذاك ينتظر إلى أن يأتي إمامه. فهؤلاء يصلون بأصحابهم، وأولئك يقيمون الصلاة ويصلون بأصحابهم، وأولئك وأولئك. قال: وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار والداخلون إلى الحرم إلا بالقلب كالمارين على المكياسين وعلى القبوريين. وقوله معذورون على الإنكار إنما وصلوا إلى أضعف مراتب الإنكار، ليس المقصود أنه لا ينكر، لا تنكر امشي ولا تنكر، إذا استطعت أن تنكر بيدك فعلت، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. قال: ومن هنا، من هذا التوضيح، من هنا أي من هذا المكان، ومن هذا التوضيح أن الشخص قد يسكت عن الشيء وهو غير راض به، يسكت عن الشيء وهو غير راض به. من هنا أي من هذا الأمر أن السكوت، أن الشخص قد يسكت على شيء وهو غير راض به، يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. نعم، هذا يتردد كثيرا عند الفقهاء من أصحاب المذاهب، فإذا استدلوا على مسألة وكانت قد وقعت في عصر الصحابة أو عصر التابعين فيقول أحدهم: هذه المسألة فيها إجماع. كيف؟ يقول: وقع ولم ينكر فصار إجماعا، وقع ولم ينكر فصار إجماعا. ما هو وجه الاختلال؟ أن قوله ولم ينكر فيه نظر، ما يدري، لعله أنكر بقلبه. قال: ووجه اختلاله أن قولهم لم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان. هذا ما يسمى عندهم بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. ودلالته ضعيفة، دلالة الإجماع السكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ أن يقع الشيء فيشتهر ولم يظهر منكر لذلك الشيء فيقولون صار إجماعا. قال وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. هذا يحصل أو ما يحصل؟ يحصل. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، فلان العالم أو طالب العلم أو المتطوع، أو يقولون سكت عن الإنكار. يقوله أي الجاهل يقول هذا إما لائما له أو متأسيا بسكوته. أحيانا يقول فلان سكت أي يسخر منه، كيف مر على منكر ولم ينكره، يلومه ويسخر منه. وأحيانا يقول فلان سكت، كيف أنا فلان الذي هو يعلم الدين ويعرف الحلال والحرام سكت. سكت معناه أنه مباح، يستدل بسكوته على أنه مباح يتأسى بسكوته. قال فالسكوت لا يستدل به عارف، وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال أي في مسائل الفقه. فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا مختل من جهتين، الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان، يعني كونه يدعي فعل فلان كذا وسكت الباقون، سكت الباقون فكان إجماعا. قال لما عرفت، يعني مختل من جهتين، دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان، سكتوا يعني أقروا فلانا، لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه، يعني الإجماع اتفاق أن يتفقوا، أما الساكت لا يقال إنه وافقهم ولا خالفهم. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال إن تكلمت خالفتهم، إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا؟ فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، أي الأمراء والملوك، ودماء العباد من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ يقول هذه المنكرات التي انتشرت من الذي أسسها؟ لم يؤسسها أهل العلم، ولم يؤسسها العارفون بالشريعة، ولم يشد بها وينشرها أهل الفقه والورع والاجتهاد، إنما جاءت بقوة السلطان أو قوة السيف والسنان، أسسها من بيده السيف والسنان ودماء العباد وأموالهم. تأتي إلى كثير من البلدان فتجد الوالي يشيد ويشيد أماكن الشرك، يشيد أماكن الشرك. فمثلا في مصر، في إيران، في الشام، في اليمن، في أماكن كثيرة تجد أماكن الشرك كلما خارت وضعفت وتهاوت قامت الدولة من خزينتها ترمم وتعيد تلك المشاهد، فتعيدها أحسن وأقوى وأجمل مما كانت. يكون حول الولاة من من ينسب للعلم ويثقون بهم، من يقول لهم هذا أمر جيد، هذه حماية لتراث الأمة، وهذا مدخل عظيم من مداخل السياحة وجلب الاستثمار للبلد، فرمموا المشاهد والقبور وإلى آخره، فيتسارعون في ذلك. من أسسها؟ من بيده السيف والسنان ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، يعني يقول اقضوا على فلان أو على بني فلان بلسانه أو بقلمه، يكتب إلى الوالي احبس فلانا اقتل فلانا، وأعراضهم تحت قوله وكلمه يتكلم عليهم، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ يعني يقول هذا، يكون أهل العلم الصادقون مضغوطين في مثل هذا. قال فإن هذه القباب والمشاهد، الكلام على القباب وما بعدها إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم. يقول الأخ يوجد في قريتنا قبر عليه قفص يجتمع عنده الصوفية ليلة الشعبانية ويحصل عنده شركيات، كيف يكون الإنكار على هذا؟ الإنكار أن يبين للناس أن هذا الأمر منكر وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يوضح لكبار القرية وعقلائها من شيخ القرية ووجاهات القرية أن هذا الأمر لا يجوز، ويؤتى بأدلة وبمن يعلمهم ويقيم عليهم الحجة في مثل هذا، يزيدها إيضاحا وبيانا، ثم بعد ذلك لعلهم إذا اقتنعوا أن يزيلوا هذا المنكر بأيديهم هم، فتسلم من أن تؤذى وتكون قد علمت الناس العلم والتوحيد. هذا أمر. أمر آخر أيضا من طرق إزالة هذه المنكرات أن ترفع هذه الأمور إلى أولياء الأمور من جهة الدولة، كالإدارات، إدارة الناحية، إدارة المنطقة أو نحو ذلك، ترفع كتابيا، وما يحصل فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى تبرئة للذمة، وترفع أيضا إلى جهات الأوقاف، ترفع إلى كذلك مكاتب المحافظين إلى آخره، ترفع هذه الأشياء بمذكرات أن هذه أمور منكرة، اتقوا الله سبحانه وتعالى واحرصوا على إزالتها من قلوب المسلمين ومن أمام أعينهم، فإذا قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم فالحمد لله. هذه طريق ثانية. الطريق الثالثة إزالتها، أن يزيلها الإنسان بنفسه، هذه إنما تصلح إذا أمن الإنسان أن يقع عليه ضرر أو على غيره من المسلمين. أحيانا قد يغير منكر فيؤتى بدلا عنه بما هو أنكر منه، تكون هناك بعض القباب التي في بعض المقابر قد أوشكت على السقوط من أنفسها، تكاد تسقط من أنفسها، طيب، ولا يشرك عند الله، يشرك بالله عندها، منسية آيلة إلى السقوط، ربما 5 سنوات مع الأمطار عوامل التعرية كما يقال، فإذا بها قد سقطت. فيأتي من يزيلها بيده دون أن يمهد لذلك في قلوب الناس، وأن يعلمهم وأن يجعلهم هم الذين يزيلونها بعد أن يتعلموا ويشاركهم في ذلك، فيأتي يزيلها وهم غير عالمين بأن هذا، يرون أن هذا ليس من الشرك وأنه وأنه إلى آخره، فيأخذهم القمر أو الحمية، كيف هدم قبة فلان ابن فلان وهو جدنا أو أحد أجدادنا، فيتكلفون وربما باعوا من أموالهم وأراضيهم ورجعوا وشيدوا تلك القبة بأكثر منها وأسرجوا عليها السرج والنذور وإلى آخره. فإنكار المنكر يحتاج إلى حكمة وفطنة وإلى معرفة العواقب التي تصير من وراء ذلك. يقول السائل: ما حكم من نسي الوضوء في الوضوء غسل الرأس، هل يعيد الوضوء؟ عند من هذا السؤال؟ نعم، يعيد الوضوء. كم تمسح الرقبة، مرة أو ثلاث؟ ثلاث مرات. كم تغسل الرأس، مرة. طيب، الرقبة ما تمسح، الرقبة ما تمسح، الرأس بس مسح مع الأذان، مسح، عرفت يا فادي؟ مسح، مسح، ما هو غسل، مسح، إيه، مسح الرأس مع الأذنين. من نسي مسح الرأس وليس غسل الرأس، الأخ يقول غسل الرأس، الرأس ما يغسل. من نسي مسح الرأس يعيد الوضوء لأنه ترك ركنا. كيف؟ إذا عاد أخضر كيف؟ يمسح الرأس ويغسل رجليه، يعني إن كان غسل قدميه أراد الانصراف ذكر أنه ما مسح رأسه، يمسح رأسه ويرجع يغسل قدميه. يقول: كيف بمن يقول الاختلاط موجود في الحرم، الحرم هذا اختلاط إجباري، ما معهم طريق إلا هذا، وأما الاختلاط في الجامعات والمدارس هذا ما يجوز. طيب، سننظر في هذا الأمر، بارك الله فيك. يقول: رجل يحرس بسطات أو عربيات الناس في الشارع يأخذ عليها مالا على الحراسة، يجوز هذا؟ نعم يجوز، الحارس إذا أخذ مقابل حراسته جائز. كذلك أيضا سأل أخ في الدرس السابق على مسألة تشبه هذه، شخص له عمل ومنفعة للناس ويعطونه مقابل ذلك من حراسة وإشراف ونحو ذلك، لا بأس. يقول: متى يأخذ الناس مصافهم في الصلاة، قبل أن يقوم الإمام مقامه أم بعد؟ لا تقوموا حتى تروني، قال عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرونه فيقومون ويأخذون مصافهم وهو قبل أن يأتي أو في أثناء مجيئه. يقول: ما حكم الذي لا يلزق كعبه بكعب أخيه في الصلاة؟ التساوي أو الاصطفاف واجب، وإلزاق الكعب سنة مؤكدة. وهذا الأخ تكلم عن المنبر وما حوله، أن الأولاد يجلسون يلعبون ويحركون الأدراج التي بجواره، تتساقط الكتب، كتب الإخوة، وتتمزق. يعني بعضهم يضع المجلد ويأتي وقد سقط وافتك عليه بسبب السحب للدولاب، هذا سينظر له حل، ولا بد أن يكون المنبر ملاصقا للجدار لأجل ما يدخل الأولاد يلعبون من ورائه، وإلا سيمنع الجلوس هناك، الأولاد يتخذونه للعب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.